الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. مما نهى الله عز وجل عباده عنه أن يقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ثم أمرهم بالوفاء بالعهد وبالكيل والميزان، فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله عز وجل قد أخذ على العباد العهود والمواثيق أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وكذلك أمرهم بطاعته سبحانه بأن يقيموا الدين كما أمر سبحانه، وأن يحكموا بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى فيما بينهم وعلى غيرهم. قال: أوفوا بالعهد، عهد الله عز وجل لعباده، المواثيق والشريعة التي أنزل على عباده، كذلك العهود التي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. لا يجوز لأحد أن يعقد عهدا مع إنسان ثم يخون بعد ذلك ويغدر في عهده هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا قبطيا أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فلما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي في قلبي الإسلام، ألقي في قلبي الإسلام، يعني ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلبه دين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قلت يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا، يعني أنا جات لك وهم بعتين لك لحاجة فمش راجع لهم تاني. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أخيش بالعهد ولا أحبس البر ولا ترجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. الغرض هنا أنه هو كان في الوقت اللي ما بين سنة 6 وسنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في صلح الحديبية. فأرسلت قريش أبا رافع للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فلما جاء إليه حب أنه يمكث في المدينة، وهو الآن رسول من قومه للنبي صلى الله عليه وسلم. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع في هذا الحديث قال: إني لا أخيسه، أي لا أغدر ولا أخون بالعهد ولا أحبس البرد، يعني أي رسول يأتي إليه مش أنا إلا أحبس الرسول، ولا إن أنا أجازي رسول بذنب قومه. ودي كان عادته صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد في عهد بينه وبين المشركين في صلح الحديبية. مكث الصلح سنتين لغاية ما غدرت قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في سنة 8. فهنا قول لا أخيس بالعهد، أبو رافع جاي منهم بعتينه برسالة يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه أمسكه وأقعد عندنا أنت أسلمت خلاص ما ترجعش، يبقى كأنه ما ردش عليهم في رسالتهم التي أرسلوها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يحبس البرود، البرود جمع بريد، البريد اللي هو الرسول المرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يحبس البرود ده مش من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فكان يأتيه الرسول، ولعل من يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يجي ويهجص الكلام زي رسول مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وعليهما، الاثنين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكلموه في أمر مسيلمة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدان أني رسول الله؟ قالوا له أيه، ومسألوا أن أشهد أن مسيلمة رسول الله، فكذبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني لأقتل الرسل لقتلتكم، يعني أنتم كفار وأنتم عارفين أن مسيلمة كذاب، وأنتم إذا عرفتم أني رسول الله وأنا أقول وهو ليس كاذبا صلى الله عليه وسلم رسول معصوم، كنكم شهدتوا أني رسول شهدتوا لي بالعصمة، وأنا أقول أن مسيلمة هذا كذاب فكيف تشهدون أنه رسول؟ فقال لولا أني لا أقتل الرسل لقتلتكما. فلم يقتلهما وتركهما. دي دخلت في دماغ ابن مسعود الحكاية دي وفضل فاكرها لهم الاثنين لغاية ما تولى على الكوفة وجوله في يوم من الأيام وهجصه بشيء من أمر الدين وأمر الكفر. قال لهم تعالوا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ترككم يومها علشان ما بيقتلش الرسل، الآن ملكم شيء أمام. فقتل أحدهما وقتلهما عبد الله بن مسعود بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. الغرض ان كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه يوفي حتى ولو اللي قصاده غدر معه صلى الله عليه وسلم، ما يبديش ابدا صلى الله عليه وسلم بانه يحبس البرد ولا انه يخيس بالعام صلى الله عليه وسلم عليه. هنا ايضا في الآية قول الله عز وجل اوفوا بالعهد، ان العهد كان مسؤول، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسأل عن العهد يوم القيامة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يغدروش ابدا في عهد لا مع مسلمين ولا مع كفار. ففي زمن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد انه بيننا وبينكم مدة صلح بينه وبين الروم، فقعد مع فترة لغاية ما قرب ما ينتهي العهد كان معاوية ينوي ان هو يغزو الروم، فبدأ يجهز الجيش ويقربهم من حدود الروم. فأحد المسلمين وهو عبد الله بن بسر صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمعاوية وقال عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في عهد هنا لا تغدر بالعهد. فقال وما ذاك؟ فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد أو ميثاق فلا يحل عقدة حتى ينبذ إليهم على سواء. انه ما تغدرش انت تعطيهم عهد فترة كذا سنة عهد بينك وبينهم، ما تقعدش تجهز الجيوش جنبهم علشان على اخر يوم من العهد تروح تغزوه، ولكن طالما في عهد بينك وبينك يبقى الاول انبذ اليهم على سواء، ان المدة انتهت ما فيش بيننا وبينكم عهد بعد ذلك تبقى تغزوه. جاء في حديث رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة الذي يغدر أو القوم الذين يغدرون بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر في الحديث الطويل فيه ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا صلت الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. فإن المسلم لا يغدر أبدا، فإذا غدر فلا ينتظر عون الله عز وجل له لا في قتال ولا في غيره، طول ما المسلم ماشي مستقيم يستعين بالله سبحانه وتعالى ربنا يعينه. أما إنه يغدر يدي الأمان لحد وبعدين يغدر به، لا ما يجوز له هذا الشيء أبدا. ولذلك كان الصحابة يتعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، عمرهم أبدا ما يخونوا وعمرهم ما يغدروا، حتى لو فلتت منهم بعض الكلمات في شيء في إعطاء عهد لإنسان وهو ما يقصدش يلزم نفسه به. ويمكن نذكر قصة سيدنا عمر رضي الله عنه مع الهرمزان، وهو رجل من الفرس من عظماء الفرس، أسره عمر رضي الله تبارك عنه، جاءه أسيرا فأخذه، وعمر كان عايز يقتله، كان عايز يقتل الهرمزان وما أمنوش ما ادلوش أمان وناوي يقتله. فالرجل جاء لعمر رضي الله عنه فقال اسقني أنا أكسن، فقال نعم اشرب، فدول كوز المية مسكوا بيده، وعمر قال له هقتلك هقتلك، فأخذ الكوز وبعدين خاف، فعمر رضي الله عنه قال اشرب لا بأس، يعني حسيبك لغاية ما تشرب، قال اشرب لا بأس، بعدين مسك البتاع فقال قد أمنتني مش شارب، يعني انت أمنتني لغاية ما اشرب طب مش شارب خاص. فنظر عمر فللحاولين من الصحابة كما يقول الخوف من الله عز وجل، صحابة اللي حوالين عمر رضي الله عنه قالوا له قد أمنت ان انت قلت لنا مش هنعمل لك حاجة لغاية ما تشرب، وما شربش، يبقى انت بينك وبينه عهد لغاية ما يشرب ما شربش. قال خدعني خدعه الله وانا ما اقدرش اعمل له حاجة عمر، والله لو حد تاني غير عمر قال لك تشرب ولا ان شاء الله ما شربت قتلك قتلك ما تفرقش. ولكن الخوف من الله، الخوف من الله ده اللي خلاهم يمكنهم الله عز وجل من الدنيا كلها، ان عمر ينام على الارض كده في المسجد والمسلمين رايحين جايين عليهم ونايم كلهم محدش يقرب لعمر بشيء. هنا العدل المطلق اللي كان منه رضي الله تعالى عنه اللي امنه واللي جعل المسلمين يفتحون بلاد الكفار فيدخل هؤلاء في دين الله عز وجل، خوفا من قوة المسلمين وأيضا إعجابا بما في هذا الدين العظيم من وفاء بالعهود ومن شريعة عظيمة تسود في الدنيا فيسودون بشرع الله سبحانه وتبارك. وتسلط الله عز وجل عليهم كل أعدائهم وصاروا من أذل الناس في الدنيا كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله، بغدرهم وطلبهم للدنيا وابتعادهم عن دين الله عز وجل وخيانتهم بعضهم مع بعض، حتى انه يشيع بين المسلمين يقول لك انا اتعامل مع التاجر الكافر ما اتعاملش مع المسلم، شوف التاجر الكافر بيصدق وما بيكذب، شوف المسلم بقت الامر اتقلبت الدنيا، اصبح اخلاق الكفار ياخذوها من شرع الله عز وجل، اخلاق المسلمين ياخذوها من اخلاق المجرمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. لذلك حتى يرجع دين الله دين الله سبحانه، حتى يرجع للمسلمين عزهم وكرامتهم، ما هماش بانه يبقوا احلاف ولا انه هم يعهدوا الكفار ولا انه يقولوا الدين بتاعنا دين سلام والدين بتاعنا دين امان والدين بتاعنا، ابدا. دين الله عز وجل فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل، ما تلغاش الجهاد، فيه ضرب الجزية على الكفرة والمجرمين على اليهود والنصارى، ما تلغتش ولا نسخت هذه الاشياء. ولكن المسلمون لما اذلهم الكفار ويوطوا دماغهم في الأرض يحطوها تحت التراب يوم الكفار يدوسوا فوق رأسهم بأحذيتهم، شوفوا الكفار، شوفوا أمريكا لما تقول للناس احترموا أننا الدولة الأقوى، احترموا في إيه يعني؟ احترموا في إيه يعني؟ ضربكم كلكم بالأحذية ومحدش يتكلم، أعمل اللي أنا عايزاه، أقول ده صح وده غلط هو اللي بنقوله. شوف كلام هؤلاء الكفرة لعنة الله عليهم، إن منطق القوة في إيدهم القوة يوم يتكلموا اللي بنقوله صح هو اللي يبقى صح، اللي نقول عليه غلط يبقى هو غلط، ولا أحد يقدر أن يقول لا صح ولا غلط، محدش يقدر يقاوم. المسلمون تركوا دينهم وتعززوا بالكفار، فمر الكتلة الشرقية ومر الكتلة الغربية عمالين يرموا جثتهم على كل حد يستنوا ان هم يعينوهم، ونسوا الله فانساهم انفسهم، غدروا بعضهم مع بعض واحب الدنيا في قلوبهم، وامر الكفار تمكنوا منه ولا يزالون على هذا الشيء لغاية ما يرادعوا دينهم. وشوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للمسلمين اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أزنار البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شوفوا هنا إذا رضيتم بالدنيا، رضيتم بالزرع، قعدتم عجباكم الدنيا، عايز تزرع، عايز تفلح، عايز تعمل الأغنام بتاعتك والأنعام، تبايعتم بالعينة الربا يعني الربا، إذا شاع فيكم الربا بقيتوا تتحايلوا على دين الله عز وجل بالحيل عشان تحللوا الربا. أظن كل ده واقع بين المسلمين الآن، رضي المسلمون بالدنيا، رضوا بالدون منها، أما الجهاد لا، الجهاد لا. لما يجي حد من الكفار يسأل بعض الشيوخ عن أمر الجهاد، القرآن بيقول الجهاد، يقول لا ده كان زمان، سبحان الله كان زمان، اللي كان زمان مين اللي غير، مين اللي غير هذا الشيء؟ فرق الجزية اللي بتقولوها عندكم في القرآن دي إيه؟ يقوم يكلم الفلان دي إيه؟ يقوم يكلم الصحفي الأمريكي واحد من هؤلاء الشيوخ، لا ده كان زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ديننا دين مين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنهي دين؟ كأن بيتبرؤون من دين الله عز وجل، هذا دين الله يا جماعة، إلا أمرنا الله عز وجل أن نتمسك به وأن نعد عليه، أن نعد عليه بالنوازل، وأخبرنا أنه يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، أنه يعمل أحدكم العمل ويؤجر أجر 50 شهيدا، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. فالعدد من المسلمين ينسوا دين الله عز وجل أو يتناسب طلب الدنيا وناسوا الآخرة. سبحان الله لما يقابلوا ربنا هؤلاء الناس هيقولوا إيه؟ يقولوا لغينا شرعك، لغينا دينك، عرفنا الحق وقلنا حاجة تانية غير الحق، والإنسان عايش ليه؟ المسلم عرف من كتاب الله عز وجل أن الله ما خلقه إلا لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت مخلوق لتعبد الله، الغاية من وجودك في الدنيا. عمر هتقضي في الدنيا وفائد الجزاء الخلود اما في الجنة واما في النار والعياذ بالله. فيبقى الانسان المسلم يكون ذكي يفكر ما يضيعش عمره، خاصة لما يبقى في اخر حياته ويبتدي يهجس ويخرف ويفتي للناس بالخطأ ويعرف الدين ويحيد عنه. احذر من كذب الكذابين على دين الله سبحانه وتعالى، احذروا من الفتاوى الباطلة اللي يكون اللي بيعمل هذه الفتاوى الصحفيين، الصحفيون كلهم عنانيون، كلهم كذابون فترة، يقوموا يتكلموا في دين الله عز وجل يتريقوا على حاجة من الدين، وبعدين يوقعوا مش شايف بعضهم في بعض، تعالوا اتكلموا، ده بيقولوا كذا في الدين، في الكتب الشفرة بتقول كذا، كتب شفرة وكتب حفرة وكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصحف الكافر أو الفاسق أو الفاجر يتكلم في الحاجة، يقوم يجي الشيخ المسلم المغفل يجاوبه باللي هو عايزه في دماغه، يسأل واحد منهم كافر نصراني يسأل الشيخ من دول يقول له التسليم على المرأة حلال ولا حرام؟ أنا شفت تدخل أنت على المخرجة قبل ما تدخل هنا، يقول له ما فيش حاجة، سأل إيه سبحان الله سبحان الله ما فيهاش حاجة. أمال النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن ذلك يبقى إيه معنى؟ كان خاص بهم، كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم يفضلوا مرتين الله هل يهدوا شيء ولا شيء لغاري؟ ما صدق الشاعر يقول لي نرقع بنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله ربه وداد بدنياه لما يتوقع. نرقع الدنيا بالدين، كل حاجة في الدنيا تنخرق نرقعها بالدين، لا الدنيا هتبقى ولا الدين يبقى في النهاية. لذلك يحزن المسلم أن يأخذ دينه من أمثال هؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى رسوله، يأخذ دينه من أمثال هؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناسون شرع الله. وإذا تكلموا لا يتكلموا بآية ولا بحديث، سمعت واحد من كبراء هؤلاء يتكلم ويسألوا المذيع ولا يسألوا اللي بيسألوا عن أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كل يسأل عن حديث الحديث والله لا هو صحيح ولا هو ضعيف ولا هو سبحان لا هو صحيح ولا هو إيه ومن هو لا هو صحيح ولا ضعيف أي حي فيه، ولما مش تخصصك تتكلم فيه تتكلم إيه، وبعدين تاخد السؤال الاول وحضر الجواب وبعدين تجاوبه بدل ما تهجس للناس، والتاني يتسال عن السؤال ويفتي يفتي يفتي وبعدين يقول فين الادله؟ هقول لكم الادله بعد كده، امتى بعد كده اجي؟ وليه افتيت وانت ما تعرفش الادله اذا كنت تفتي؟ سبحان الله، دين الله عز وجل دين كتاب وسنه، فتمسكوا بالقران وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، السنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي تؤخذ من كتب العلم ليست من افواه الكذابين. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآيات يأمر الله عز وجل عباده بالوفاء بالعهد كما ذكرنا في الحديث السابق، ويخبر إن العهد كان مسؤولا، هنا في إضمار وتقدير كان مسؤولا عنه، يعني كان الإنسان مسؤولا عن عهده عند الله عز وجل يوم القيامة. فإذا بايع أو عاهد أو أعطى وعدا بالشيء فالله عز وجل يسأله يوم القيامة عن وفائه بعهده وببيعته وبوعده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من صفاته هو صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أخيس بالعهد، صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يخون ولا يغدر في عهده. وأخبرنا من صفات المنافق إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فدي من صفات الإنسان المنافق، يبدي الوعد بالشيء وبعدين لا ينفذ هذا الشيء الذي يقول، بل يعطي الوعد وهو ينوي ألا يفعل ولا ينفذ، هذه من صفاته. فإذا كان في الإنسان أنه إذا حدث كذا وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر اكتملت فيه خصال النفاق والعياذ بالله. لذلك الإنسان المؤمن يعلم، المؤمن يعلم أنه مسؤول عن كل كلمة يتلفظ بها، فإذا أعطى وعدا يبقى وهو بيعد ينوي أن يوفي بهذا الوعد، ويحاول قدر المستطاع أن ينفذ ما قاله إلا أن يضطر إلى عدم فعل ما وعد به، لكن طول ما هو قادر يسأل الله عز وجل عن ذلك. وتلاقي كثير من الناس يوعد، وخاصة أصحاب المهن الصناعية، إني هعمل لك الحاجة الفلانية، ويضحك عليك ما أعملكش، هاجي لك في الوقت الفلاني وما يجيش. وهنا بيدي الوعد وبعدين يخون في هذا الشيء ويخون في الأمانة. كثير من الناس على هذا الشيء، حتى أصبح الوعد عند الناس لعبة، شيء فيقول لك هاجي لك في الوقت الفلاني، فلازم تذكره 100 مرة هتيجي، ولا تكذب طب احلف انك هتيجي. هنا أصبح الناس العقول بتاعتهم كلام يستسهل ما ينطق به لسان. لو علم أن الله يحاسبه على غضب حسابا شديدا عسيرا، الحساب يوم القيامة شديد، وتنطق الجوارح بخيانة الإنسان، أنت قلت، أنت كذبت، أنت وعدت ولم تصدق في وعدك الذي وعدت. ولذلك لما تقرأ هذه الآية، إن العهد كان مسؤولا، تجي راجع نفسك، إن كم من العهود أعطيتها للناس ولم توفي، كم من الوعود وعدتها لغيرك ولم توفي، كم من أشياء قلت فيها وغررت وخلت فيها، احذر فإن الحساب شديد يوم القيامة، إن العهد كان مسؤولا. قال سبحانه: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الكيل والميزان أمران عظيمان قد هلكت فيها الأمم قبلنا. فكان قوم شعيب قد أعطاهم الله عز وجل من المال الكثير، وأعطاهم الزروع، وأعطاهم الثمار، وجاءهم نبيهم شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: يا قوم أوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قال: إني أراكم بخير. والعجب إن الإنسان يكون في نعمة، ومع ذلك يقوم يطفف الكيل والميزان، فكان هي دي اللي هتزود لي حبة التطفيف والسرقة والغش، دول اللي هيزودوا الرزق بتاعه. أو كانوا الأمم قبلنا، مدين أصحاب الأيكة، نبيهم شعيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، وجد قومه في نعم عظيمة، ومع ذلك خصة الطباع وحقارة القلوب تجعلهم لما يبيعوا يقوموا يطفف في الكيل وفي الميزان، ما يديش الميزان كاملة ولا الكيل كاملة. فقال لهم: إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يوم القيامة يوم عظيم، يحيط الله عز وجل بكم. هتهربوا فين؟ تروحوا فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ولقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أوفوا الكيل، الوفاء بالكيل، كيل الإنسان تملك الصاع، تملك الكيل لغاية آخره، ولا تخون، ما تقللش منه، وتظن هذه تغنيك، مش هتغني، ولكن تجيب نحق البركة من بيعك ومن كيلك. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالإنسان البائع والمشتري الاثنين منتظرين من الله عز وجل البركة. يقوم البياع يبخس في الكيل والميزان، فكان هيزود نفسه من المال ومن الربا، فربنا يمحق له هذه البركة. وهنا في الآية: وأوفوا الكيل إذا كلتم. إذا كلتم، أو يعني كيلت لغيرك، أنت البائع وبتكيل لغيرك الآن، فأوفي، أعطي الكيل وافية، لا تنقص منه شيئا. وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس بمعنى العدل، والقسطاس بمعنى الميزان، والمعنى زن ميزانا مستقيما، لا تبخس فيه شيئا، لا تطفق في كفة الميزان، ولا تسقي لنفسك لتكسب أنت، ولكن زن على الاستقامة. قال: وزنوا بالقسطاس، بميزان العدل، بالقسطاس العدل أو الميزان. وهي فيها قراءتين: القسطاس قراءة حصان عاصم اللي احنا بنقراها، وقراءة الحمزة والكسال والخلف أيضا بالقسطاس بكسر القاف، وقراءة الباقي بالقسطاس المستقيم، والاثنين بمعنى الميزان أو بمعنى العدل. فأمر الله عز وجل بالوفاء في الكيل والوفاء بالميزان، ونعى في سورة المطففين على من يبخسون في الكيل والميزان. قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أشوف الإنسان الطماع، الطمع بتاعه وهو بائع طماع وهو مشتري طماع، فهنا صفته ويل، لنا ويل لهؤلاء اللي صفته ايه؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. بياع يقوم لما يشتري من واحد تاني يقوم يستوفي ياخد تمام الوزن بتاعه والكيل بتاعه كويس، لما هو يبيع واذا كالوا للناس كالوهم او وزنوهم يخسرون، يقوم يطفف في الكيل والميزان، يطبب الكفة كاذبة، يلعب في الميزان علشان ينقص، يحط ورق يحط فيها الزيادة بحيث ان اللي يشتري ياخد الاشياء ناقصة، وما يعرفش ان دي من الاشياء اللي تحرمه من كلمة لا اله الا الله عند الوفاة. كلمة لا اله الا الله عند الوفاة كلمة سهلة ازاي؟ لا اله الا الله. وقت الوفاة قد تكون على الانسان من اعسر ما يكون ولا يقدر ينطق بها. ويذكر لنا العلم ان بعض الناس وهو يموت كان انسانا بياع بيبيع وبيوزن الكيل، وفي وفاته قالوا له قل لا اله الا الله، قال لا اقدر. يتكلم يقول اي حاجه، يجي عند لا اله الا الله لا يقدر. ايه حكايتك؟ يسألوا يقول ان لسان الميزان على لساني، لسان الميزان اللي كان بيوزن بيه في الدنيا واقف على لسانه مش مخليه يقول هذه الكلمة، يجي يقولها ما كان بيعمل ايه؟ يطفف في كيله وميزانه. لذلك احذر من التطفيف في الكي والميزان، احذر من الغش، مهما نلت منه في الدنيا الدنيا تزول، ثم يأتي الموت والحساب يوم القيامة. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. ذلك خير هنا أفعل تفضيل، معناه أخير لكم وأفضل لكم. قال وأحسن تأويل، يعني أحسن عاقبة لك. والتأويل من آلة الحال يقول، إذا كذا معناه أنه تعقب أو يعقب أو تكون عاقبته كذا. فهنا كأنه يقول لك إن مآلك يكون للحسنى وللأفضل إذا كنت توزن بالخير وتزن بالعدل وتكيل كذلك. ثم يقول ربنا سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، تقف أصلها من قفى، وقفى بمعنى التبع يعني، ومنه قفى الإنسان لأنه خلف ظهره وراءه، فوقف الشيء يعني اتبع ومشي وراء الشيء. ومنه الذي يقف الأثر يعني متتبع الأثار يمشي وراءها. فكأنه هنا بيقول لك لا تتبع ما تظنه بخيالك وما ليس لك به علم، معنى لا تتكلم إلا بعلم، لا تتكلم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في دين الله أو في أمر من أمور الدنيا إلا بيقين وبأمر أنت تعلمه. أما الإنسان يقف فيما ليس له به علم، يتكلم في أي حاجة، والناس شطار أوي لما يتكلموا في أي حاجة، تلاقي إذا اتفتح موضوع في الدين كل الناس يبقوا فقهاء، إذا اتفتح موضوع في الطب كل الناس بقوا أطباء، إذا اتفتح موضوع في التجارة ولا في البيع كل الناس بقوا تجار شطار وفاهمين كل حاجة. عادة غريبة جدا في الناس، مفيش حد يقول معرفش شيء، ولكن يمكن لما تبقى تعبان قدام حد وأنا تعبان عيانا خد كذا خد كذا، ببساطة يوصف لك الشيء وقد يكون فيه المضرة لك. ده يمكن سهل، المضرة تكون على بدن الإنسان، لكن لما يبقى المضرة على دين الإنسان، على الدين، هيجي الإنسان طلق امرأته 10 مرات وبعدين يسأل إنسان يقول له لا روح رجعها معلش عندكم عيال وحرامه، ببساطة كده رجعها. والقرآن بيقول لنا الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هي 3 طلقات وخلاص. كتير بقى ما تسمع مثل هذا الشيء، فربنا يقول لك امسك لسانك. ربنا يسألك يوم القيامة امسك لسانك ولا تقف، لا تتبع بجهل الظنون التي لا أساس لها من الصحة ولا دليل عليها، لا تقف ما ليس لك به علم. فلا يحل لإنسان أن يتحدث عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعرفه. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا القرآن أيضا من ذلك. ربنا يقول لنا إيه؟ قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ليفتري على الله الكذب لا يفلح، يعني لا ينجح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ده القرآن. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيها صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني جهز نفسه للنار والعياذ بالله اللي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعمد. من هؤلاء من يسمع حديثا ما يعرفش أصله وبعدين يجترئ ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يحل ذلك. لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما أنت مستيقن به أنه فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك المصدر بإيدك، عارف من القرآن، عارف من السنة ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ما تكذبش، تلاقي الناس ببساطة يقول لك ده ربنا أخي بيقول كذا وكذا. فين ربنا هذا الذي تقوله؟ ما تلاقيش اللي يقوله، ما تلاقي كلمة مع الناس يقول لك ربنا يقول لك اسعى يا عبد ونسعى معك. فين يا أخويا جبتها لهذه؟ ما فيش. كلام يقوله الإنسان قد تكون حكمة، قد تكون حكمة، قد يكون معناها صحيح، بس إزاي تفتري على الله وتقول قال الله كذا؟ ربنا بيقول فين؟ إذا قلت قال الله لابد تكون آية وتقول ما قاله، أن يكون حديثا قدسيا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. أما إن كنا من دماغك تحرير الشيء أو تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكثير من الناس يفرحوا بالأحاديث اللي تبقى طويلة قوي، وأكثر الأحاديث الطوال أكثرها كاذبة إلا ما جاء في الكتب أصلا في كتب السنة المعتمدة، وهي قليلة أن يكون حديثا طويلا ويكون فيه إنه حديث صحيح. كتير من الاحاديث تلاقي واحد يجيب لك 4 صفحات قبل ما تنام، قول كذا واقرا كذا واعمل كذا، حديث طويل، وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قابل الشيطان وقال له كذا، الشيطان ربك كذا وقال له كذا، كله كذب وكله خرافات ولا يصح من شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب بقى الناس تعليمه ما بالشيء وياخدوا يصوروا ويطبعوا ويعلقوا على المسجد، ويجي لنا كمان في مسجدنا اللي ربنا سبحانه وتعالى اقامه لنا على السنه اللي ما فيهوش بدع بفضل الله ورحمته، وعايز يعلقه وعايز يعلق الحديث ده في المسجد. جبت من هذا الشيء لك سمعته من شيخ وخدته عند شيخ يقول في كتب علم. يا جماعة ترجع لكتب العلم، كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة محفوظة، فلا تأخذ شيء من إنسان لا يعرف. ويمكن بعض الناس كنا أحيانا تلاقيه يحدث بالحديث، جبت منين هالحديث؟ ما عرفش يجيبه، وقد يكون شيخ من الشيوخ ما عرفش يجيب مصدر هذا الحديث. قريته في مجلد، قريت الحديث في مجلد، هو ده مبلغ علمه أن أرى الحديث في مجلد. هنا لا تفتري على الله الكذب. إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكتب موجودة، وما تستحييش أنك تسأل إذا كنت تجهل، وما تستكبرش عن الشيء أن أنت تراجع الحفظ اللي أنت حافظه أو الحاجة اللي أنت جبتها. كلنا لا تقفر ما ليس لك به علم. إن السمع سمعت، سمعت إيه؟ إنسان يعجبه أنه يسمع الكذب، يقوم يشوف مين من المشايخ بيقعد يحكي حواديت كثيرة وبيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث شكلها حلو كده، يقوم يسمع تعجبه هذه الأشياء. فهنا نقول الأمر وش يعجبك، الأمر جي منين هذا الحديث، من الذي قاله، من الذي رواه، علماء الحديث قالوا عنه إيه، صحيح ولا ضعيف ولا إيه أمره. فهنا سمعك الشيء الذي تسمعه مسؤول عنه أمام الله عز وجل، فلا تسمع لتحدث بالكذب، ولكن اسمع الخير، اسمع الصواب. السمع ما يسمعه من حرام، من غيبة، من نميمة، من كذب، من زور، من بهتان، غيرها من أفات السمع، من سماع للألحان وغيرها مما حرمه الله عز وجل وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، مسؤول الإنسان سامع إيه. البصر، يبصر الإنسان وينظر إلى حلال أو إلى حرام، مسؤول يوم القيامة عند الله عز وجل. الفؤاد، القلب، ما يستيقنه، ما يعتقله، ما يظنه، ما يدخله من شبهات ومن شهوات، مسؤول عنه العبد يوم القيامة، ما سابش حاجة. ربنا سبحانه وتبارك وتعالى كل حاجة مسؤول عنها، اللي هيدخل في ودنك هتتسمع مسؤول عنه، اللي هيطلع من لسانك مسؤول عنه، اللي هتعتقله في قلبك مسؤول عنه. ده يبقى سؤال صعب قوي يوم القيامة، مش باللعب اللي احنا بناخده في أمر الدنيا كل حاجة بنبسطها ونستسهلها. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإذا كنت مسؤولا عن هؤلاء حضر الجواب بتاعك عنها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.